بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم
الإمام البخاري.
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال ما أدري قال الثانية أو الثالثة أو كما ورد.
الإمام البخاري.
فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم.
الإمام البخاري.
فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل جدهم.
الإمام البخاري.
هذه طائفة من سيرة أولئكم النفر الكرام، من سيرة أولئكم النفر الذين قيضهم الله لحمل دينه ونشر دعوة نبيه.
الإمام البخاري.
ضربوا لنا الأمثال في التقوى والورع والزهد والعبادة والتعليم والشجاعة والجرأة والجهاد والصبر وبر الوالدين والآداب العظيمة.
الإمام البخاري.
إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإخوانكم بتسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض يتشرفون بأن يقدموا لأحبائهم المستمعين ضمن سلسلتنا المباركة من أعلام الأمة علما بارزا وإماما جليلا هو الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن أمة محمد خير الجزاء.
ولا نطيل في مقدمتنا هذه الحديث عن الإمام، فكل مادة هذا الشريط في فضله وعلمه وخلقه، والإمام الجليل لا يوفى حقه بكتاب أو شريط، ولكن حسبنا أن نكون قد نقلنا لأحبائنا المستمعين لمحة من حياة هذا الإمام.
والآن أيها الأحباب نترككم مع مادة هذا الشريط.
الإمام البخاري.
عندما نريد الكلام عن الإمام البخاري فإننا نغوص في أعماق بحر لجي، فهو الإمام الذي ملأ طباق الدنيا علما ونشر في جنباتها نورا.
ولد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي يوم الجمعة 13 ليلة خلت من شوال سنة 94. مات والده وهو في سن صغيرة، فنشأ يتيما في حجر أمه، وقد ذهبت عيناه في صغره فرأت أمه الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة دعائك. فأصبح وقد رد الله عليه بصره، وقيل له البخاري نسبة إلى بخاراء أو بخارى، تلك المدينة المشهورة التي هي من أعظم بلاد ما وراء النهر.
حبب إلى البخاري طلب العلم منذ صغره، وأعان عليه وعلى الرحلة في طلبه فرط ذكائه وعلو همته، وما كان لديه من مال وفير ورثه من أبيه، وقد ألهمه الله حفظ الحديث وهو لا يزال في الكتاب، فحفظ تصانيف ابن المبارك وهو صبي، وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن 16 سنة، حتى قيل إنه كان يحفظ وهو صبي 70,000 حديث سرتا. وأعانه ذكاؤه في طريقة المذاكرة على شدة الحفظ، فلم يكن يحفظ أسماء الرواة مجردين، بل كان يحفظها بعد أن يقرأ تراجم الرواة ويستوفي أخبارهم ويتتبع أحوالهم ويعلم أوطانهم وزمانهم، حتى أدرك حقيقة ارتباطاتهم واتصالاتهم، وأصبح لا يشتبه عليه شيء من مروياتهم.
العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي.
وقد سأله محمد بن أبي حاتم الوراق عن ذلك قائلا: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقال السائل: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى الشيخ الداخلي وغيره. فقال الشيخ يوما وهو يقرأ على الناس: سفيان بن الزبير المكي عن إبراهيم النخعي. فقلت له: إن الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال: كيف هو يا غلام؟ فقلت: هو الزبير عن ابن عدي عن إبراهيم النخعي. فأخذ القلم وأحكم كتابه وقال: صدقت.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم.
كانت هذه الحادثة للبخاري مع أحد شيوخ الحديث عجيبة من عجائبه، وفي تلك السن المبكرة. وقد سأله بعض أصحابه قائلا: ابن كم كنت إذ ترددت على الشيخ الداخلي؟ قال: ابن 11 سنة. إن طفولة البخاري كانت في مستوى من النضج والذكاء يشبه الإعجاز. يقول البخاري: فلما طعمت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام أهل الرأي، ثم خرجت مع أمي وأخي إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها، واختلفت في طلب الحديث. وظل البخاري في بلاد الحجاز 6 أعوام، وتنقل في كثير من البلدان، فدخل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات، والبصرة 4 مرات، والكوفة وبغداد 4 مرات.
تلقى البخاري الحديث في كل بلد نزل فيه، وكتب عن مشايخ كثيرين. فقال رحمه الله: كتبت عن 80 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث، وما عندي حديث لا أذكر إسناده، ولا يمكن استقصاء من كتب البخاري عنهم، ولا يمكن عد أساتذته في الحديث وغيره، فقد رحل إلى سائر محدث الأمصار وعلمائها. لقد أنعم الله على البخاري بنعمة اختص بها في عصره، وهي قوة الحافظة ووعي الذاكرة، فكان نادرة زمانه وأعجوبة خلانه في سرعة الحفظ وصحة الوعي ويقظة الذهن، بل لم يلق نظيره أحد في حفظ الأحاديث بأسانيدها والخبرة الصادقة بعللها والتمييز الصحيح بينها، وقد حمل ذلك الناس على الإقبال عليه منذ صغره بالأخذ عنه. قال ابن كثير في البداية والنهاية: قد ذكروا أنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظه من نظرة واحدة.
يذكر محمد بن حاتم في تاريخه واقعة عجيبة تدل على الذكاء الفذ للبخاري، فيذكر عن حاشد بن إسماعيل قوله: كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، حتى صنع ذلك أياما، وكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فقال لنا بعد 16 يوما: إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فاعرضا علي ما كتبتما. فأخرجنا ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا على حظه، وقال: أترون أني أمر دهرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. وقد عرف شأنه بعد ذلك، فحدث بالحجاز والعراق وخراسان، وكتب عنه المحدثون وما في وجهه شعره.
أصبح البخاري أحد أعلام الحفاظ، واعتبر إماما لا ينازع في عصره في الحفظ، واعترف العلماء بفضله في ذلك. يقول الإمام أحمد بن حنبل: انتهى الحفظ إلى 4 من بني خراسان: أبي زرعة الرازي ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الدارمي والحسين بن شجاع البلخي. ويذكر السبكي في الطبقات أن الإمام مسلم بن الحجاج صاحب صحيح مسلم جاء إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. وأثنى عليه الإمام الترمذي فقال: لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل.
والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم.
ويحكي الحافظ بن عدي واقعة أخرى أشد عجبا فيقول: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا إليه وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إلى 100,000 حديث وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوا إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله آخر فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحد بعد واحد حتى فرغ كل من 10. والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضروا المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. وظل باقي الرجال يسألونه كل عن أحاديثه العشرة وهو يقول لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، والثاني كذا وصوابه كذا، والثالث والرابع على التوالي حتى أتى على تمام العشرة.
والإنسان منا لا يملك نفسه من العجب من شأن هذا الرجل في إجابته تلك، وكيف أنه رد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، حتى أقر له الحاضرون جميعا من العلماء بالحفظ. يقول الحافظ ابن حجر هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة.
كان البخاري إلى جانب ما تفضل الله به عليه من تمكن في العلم ورجاحة في العقل موفور الذكاء، على جانب كبير من كرم الأخلاق وجليل الصفات ولطف المعاشرة وحسن المعاملة وسماحة النفس وسخاء اليد وعفة القول والحيطة في النقد، وعلى قدم راسخة في الورع والزهد والإخلاص والعبادة. وكان رحمه الله متجنبا المعاصي بعيدا عن الشبهات. يقول رحمه الله إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وهذا الكلام منه رحمه الله رد منه على من كانوا يتنطعون ويقولون إن الجرح والتعديل فيه اغتياب للناس. ويقول ابن حجر رحمه الله للبخاري في كلامه على الرجال توق زاهد وتحر بالغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل، فإن أكثر ما يقول سكتوا عنه، فيه نظر، تركوه، ونحو هذا، وقل أن يقول كذاب أو وضاع، وإنما يقول كذبه فلان أو رماه فلان.
على الرغم من أن البخاري رحمه الله كان موسرا في أول شأنه بالمال الذي ورثه عن أبيه، فقد كان شديد الزهد مقلا جدا في الطعام حتى أصابه من ذلك مرض، فعرضوه على الأطباء فقالوا إنك لا تأتدم أليس كذلك؟ قال نعم لا آتدم منذ كذا سنة. فقالوا علاجك الآدم، فألح عليه المشايخ وأهل العلم لكي يأتدم. وكان البخاري رحمه الله يتجر في ماله ليستغني بذلك عن السؤال والحاجة إلى الناس، والتجارة في كثير من الأحيان مزلة قدم لمن لم يرسخ قدمه في الإيمان، ولكن أن لتجارة من التجارات أو لمال من الأموال أو للدنيا بأسرها أن تغري إماما في الزهد والورع كالبخاري رحمه الله.
جاءته مرة تجارة فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية وطلبوها منه بربح 5,000 درهم، فقال انصرفوا الليلة. فجاءه في الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10,000 درهم، فردهم وقال إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين، فدفعها إليهم وقال لا أحب أن أنقض نيتي. وكان رحمه الله يترفع عن مساومات التجار واختلافهم في القيل والقال من أجل الكسب، حتى بلغ به ذلك إلى أنه كان يكلف بعض الناس بأن يتولوا عنه التجارة له في ماله. يقول رحمه الله ما توليت شراء شيء قط ولا بيعه، كنت آمر إنسانا فيشتري لي. قيل له ولما؟ قال لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط.
كان البخاري رحمه الله في سيرته الشخصية شديد الحساسية لأي موقف يعرض له أو قول يصدر منه. يحكي عنه عبد الله بن محمد الصيارفي أنه كان معه مرة في منزله فجاءته جارية أرادت الدخول إلى المنزل، فبينما هي تمشي إذ عثرت رجلها في محبرة للشيخ فسكبتها، فقال لها كيف تمشي؟ قالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ وكان البخاري رحمه الله لام نفسه عن مساءلتها عما لم تذنب فيه، فقال لها اذهبي فقد أعتقتك. فقيل له يا أبا عبد الله أغضبتك الجارية؟ قال بل أرضيت نفسي بما فعلت.
كان المال أهون شيء على الإمام البخاري إذا كان سيعرضه لنقص في المروءة أو انحراف في الدين أو تعرض للفتن. وحدث له أثناء تجارته أن رجلا تراكمت عليه ديون للبخاري حتى بلغت 25,000 درهم، فنصحه بعض الناس باللجوء إلى السلطان وقالوا له استعن بكتاب الوالي. فقال إن أخذت منهم كتابا فلن أبيع ديني بدنياي. فاتفق مع الغريم على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم، ولكن ذلك لم يفلح معه حتى ذهب ذلك المال كله. وكان رحمه الله يحرص دائما على أن يكون في وضع أهبة تامة، يقول ما ينبغي للمسلم أن يكون بحالة إذا دعا فيها لم يستجب له.
باب الورع باب وسيع قد يأتي أصحابه فيه بأشياء يستغربها، بل ليس لهم مثل ما لأهل الورع من اليقظة والمراقبة. وأهل الورع يتنزهون عن أي قذر في أنفسهم وفي قلوبهم وأبدانهم، ويتنزهون عن كل ما في التنزه عنه تعظيم لشعائر الله واحترام له. قال ابن منصور أحد تلامذة البخاري كنا في مجلس للبخاري فرفع إنسان من لحيته قذاة وطرحها إلى الأرض، فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة عن الأرض فأدخلها في كمه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض، وكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته.
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
كانت للبخاري رحمه الله عبادة لا يتقرب بمثلها إلى الله تعالى إلا صديق، مما يقوي ظننا الحسن بحال ذلكم الإمام الجليل والله حسيبه. يقول محمد بن أبي حاتم راوي البخاري: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر لا يجمعنا بيت واحد إلا في القيد، فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة 15 إلى 20 ركعة، في كل مرة يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرج ويخرج أحاديثه فيعلم عليها ثم يضع رأسه. فقلت له: إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني؟ قال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. وكان يصلي وقت السحر 13 ركعة ويوتر منها بواحدة.
تلاوة القرآن كانت غذاء روح البخاري، فكان يكثر منها في كل ليل أو نهار، في صلاة أو في غير صلاة، وكانت له في رمضان عبادة خاصة كثيفة تدل على أنه لم يكن عالما محدثا فقط، بل كان عابدا من العباد. يقول مقسم بن سعيد: كان محمد بن إسماعيل إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية إلى أن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختمه عند السحر في كل 3 ليال، وكان يختمه بالنهار في كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل يوم، ويقول عند كل ختمة: دعوة مستجابة.
وجمعها وقرأها وأمن على دعائها: اللهم أنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم وعلى أهل القبور في قبورهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته.
كان البخاري رحمه الله فصيح اللسان، قوي البيان، صحيح العبادة، دقيق الإشارة، كما تدل عليه أقواله المشهورة وكلماته المأثورة، وكما يستلزمه حفظه لكتاب الله وحديث رسول الله وأقوال الصحابة وخطبهم وكلام كثير ممن تبعهم وأتى بعدهم، حفظا انضم إليه الفهم الصحيح والتذوق السليم، وكان أديبا بالمعنى الأعم عند المتقدمين، وهو من أدرك أسرار العربية وعرف الأساليب البلاغية وألم بأهم القواعد النحوية ووقف على بعض خطب العرب وأمثالهم وحفظ شيئا من منثورهم ومنظومهم، سواء زاول كتابة الرسائل ونظم الشعر أو لا.
اتفق الآئمة المخلصون والثقات المنصفون على أن أبا عبد الله البخاري رضي الله عنه كان من كبار المتفقهين وخيار المجتهدين، بل كان من أجل الفقهاء معرفة بكتاب الله وسنة رسوله، وأعظمهم خبرة بمفاهيمهما وإشاراتهما وحكمهما وأسرارهما وبكل ما يتعلق بهما. وفقه البخاري رحمه الله يظهر بجلاء في كتابه الصحيح على طريقته الخاصة. يقول ابن حجر عن عمل البخاري في صحيحه: رأى ألا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة.
وقال الشيخ محي الدين النووي في شرح البخاري: اعلم أن البخاري رحمه الله كانت له الغاية المرضية من التمكن في أنواع العلوم، وأما دقائق الحديث واستنباط اللطائف منه فلا يكاد أحد يقاربه فيها. وإذا نظرت في كتابه جزمت بذلك بلا شك. ثم ليس مقصود بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث وتكثير المتون، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها من الأصول والفروع والزهد والآداب والأمثال وغيرها من الفنون.
أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم.
وقبل أن أتحدث عن السفر المنسوب إلى ذلك الإمام الجليل وهو صحيح البخاري، نذكر أولا ما عرف من مؤلفات أخرى للإمام البخاري، فمن ذلك كتابه الأدب المفرد، وهو من كتبه المفردة ومؤلفاته القيمة المفيدة. ومن مؤلفاته كتاب أسامي الصحابة وكتاب الأشربة وكتاب بر الوالدين وكتاب التاريخ الذي جمع فيه على طريقة المحدثين الثقات والضعفاء من رواة الحديث، وله كتاب التفسير الكبير، وله كتاب الجامع الكبير الذي استخرج منه الجامع الصحيح. ومن مؤلفاته أيضا كتاب خلق أفعال العباد وكتاب خير الكلام في القراءة خلف الإمام وكتاب رفع اليدين وكتاب الضعفاء والمتروكين وكتاب العلل في الحديث وكتاب الفوائد وكتاب القراءة خلف الإمام وكتاب قرة العين برفع اليدين في الصلاة وكتاب قضايا الصحابة والتابعين وكتاب الكنى وكتاب المبسوط في الحديث وكتاب المسند الكبير وكتاب ألفه عن شيوخه، وله كتاب بعنوان الهبة. كل هذا إلى جانب كتابه الفذ صحيح البخاري.
وقرأ كتابي يفيدك الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم.
صحيح البخاري،
صحيح البخاري أو الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هو أصح كتاب في الأرض بعد كتاب الله تعالى. وأما السبب الذي حمل البخاري رحمه الله على تجشم الصعب في السعي لتأليف هذا السفر العظيم، فيذكر ابن حجر عن محمد بن سليمان بن فارس أنه سمع البخاري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح.
وقد بذل البخاري رحمه الله في إنجاز ذلك العمل الضخم مجهودا جبارا، فقد قضى فيه من سني عمره 16 سنة. يقول رحمه الله: صنفت كتاب الصحيح 16 سنة، خرجته من 600,000 حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. ويقول رحمه الله: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 2 ركعتين. وكان البخاري رحمه الله قد قضى السنوات التي كتب فيها الصحيح في مكة المكرمة، فكتبه وهو في المسجد الحرام.
وتواتر رواة كتاب البخاري حتى بلغوا الألوف، أوصلها بعضهم إلى 90,000. وموضوع الجامع الصحيح هو الحديث الصحيح المجرد عن غيره، إلا أن البخاري لم يقتصر عليه، بل ذكر معه كثيرا من المتابعات والأحاديث المعلقة، كما ذكر كثيرا من آثار الصحابة والأقوال المأثورة، ورتب رحمه الله كتابه على أبواب وكتب جمة، بدأت ببدء الوحي وختمت بكتاب التوحيد، فبلغ عددها ما يزيد على 100 كتاب بقليل، وبلغت أبوابه 3450 بابا. أما جملة ما فيه من الأحاديث فيقول النووي: جملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث المسندة 7275 حديثا بالأحاديث المكررة، وبحذف المكرر 4000. واستدرك ابن حجر على النووي فقال: جميع ما فيه من أحاديث بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات 7397 حديثا.
يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم.
كان مراد البخاري من جمع صحيحه إضافة على التزام صحيح السند أن يضمنه أيضا فقهه وعلمه، فرأى ألا يخليه من القواعد الفقهية والمسائل الحكمية، فوضع لذلك فقه البخاري بشكل جلي من خلال العناوين في الأبواب والكتب.
ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا إن المسلمين على اختلاف طبقاتهم وتباين مذاهبهم لم يعنوا بكتاب بعد كتاب الله كما اعتنوا بصحيح البخاري من حيث السماع والرواية والضبط والكتابة وشرح أحاديثه وتبيين رجاله واختصاره وتجريد أسانيده. ولهذا فقد تولى فطاحل العلماء وجهابذة الأمة شرح صحيح البخاري حتى كثرت شروحه جدا بين تام وناقص، وبين مخطوط ومطبوع، وبين مسهب ومختصر. وأول هذه الشروح وأشهرها كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وهو أجمعها وأكملها وأتقنها، حتى قيل: لا هجرة بعد الفتح. وهناك شروح ومختصرات ومؤلفات وضعت متعلقة بالصحيح بلغت ما يقرب من 60 كتابا، المطبوع منها حوالي 12 كتابا.
هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم.
العجيب في أمر كبار علماء هذه الأمة أن كل منهم لم يسلم من ابتلاء تعرض له في حياته، كبر هذا الابتلاء أم قل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وكغيره من العلماء تعرض البخاري لابتلاء في آخر عمره، فهو بعد أن عزم على الاستقرار في بلدة بخارى بعد حياة حافلة بالسفر والتنقل والترحال في طلب العلم، بعث إليه أمير بخارى أن يحمل إليه كتابي الجامع والتاريخ وغيرهما ليسمع منه هو وأولاده في مجلس علم خاص بهم لا يحضره غيرهم. فرد البخاري على رسول الأمير قائلا: قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان، فامنعني من الجلوس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لا أكتم العلم. وكانت هذه الحادثة سببا لوحشة وقعت بينهما، تطورت حتى اتخذ الوالي من البخاري موقف العداء.
استعان والي بخارى ببعض المستأكلين بالعلم ليتكلموا مهاجمين نهج البخاري ومذهبه، فاستجابوا لذلك واتهموا البخاري ببعض البدع، واتخذ الوالي هذا الأمر ذريعة وأمر بنفي البخاري إلى بلدة بيكند، وشعر البخاري رحمه الله أن قد لحق به ظلم فادح بسبب هؤلاء المتآمرين عليه دون ما جريرة، فدعا عليهم وقال: اللهم أرني فيهم ما قصدوني به. فلم يأتي عليهم إلا أقل من شهر حتى ورد أمر من مركز الخلافة بأن يخلع الوالي وينادى عليه وهو على أتان، ثم صارت عاقبة أمره في بقية عمره إلى بلاد غير بلاده. وأما علماء السوء الذين دسوا على البخاري ما لم يقل، فقد أصابتهم أيضا دعوة البخاري، فابتلي زعيمهم في أولاده ورأى فيهم البلايا الشديدة.
وقصم ببأسك ربي حزب خاذله، ورد كيد الأعادي في نحورهم.
بعد أن أخرج البخاري من بلده أصيب بحزن وكمد ومرض، فأرسل إليه رفقاؤه من سمرقند يدعونه إلى المقام عندهم، فأجاب وتهيأ للركوب إليهم بعد أن تجهز. فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها ليركب الدابة أحس بتعب، فقال لمودعيه: أرسلوني فقد ضعفت. فتركوه ليستريح، فدعا بدعوات، ثم اضطجع وأوصى من حوله بأن يكفنوه إذا مات في 3 أثواب، وفي ليلة عيد الفطر، والناس يتأهبون للعيد في أول ليلة من شوال سنة 56، حضر الأجل المحتوم أبا عبد الله البخاري وهو في بيته وحيدا. فلما جاء الناس في الصباح ليعودوه ويعيدوا عليه وجدوه ميتا.
كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
فنفذوا وصيته التي كان قد وصى بها، وكفنوه وصلوا عليه ووضعوه في قبره، ففاحت من قبره رائحة طيبة دامت أياما، حتى تحدث بها أهل البلدة، وظهر فضله عند مخالفيه بعد وفاته.
إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
قال ابن كثير رحمه الله، وقد ترك البخاري رحمه الله بعده علما نافعا لجميع المسلمين، فعلمه لم ينقطع، بل هو موصول بما أسداه من الصالحات في الحياة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وأي علم خلفه إنسان أنفع بعد كتاب الله من صحيح البخاري
رحمه الله، وتغمده بواسع رحمته، وأسكنه فردوس جنته.
ودم على الباقيات الصالحات، وحوق الوسأل الله رزقا حسن مختتم.
وإلى لقاء قريب مع إخبار جديد، مع تحيات إخوانكم بتسجيلات طيبة الإسلامية الرياض.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.